إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة مستمرة، وعلى من اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، هذا لقاء متجدد في حلقة جديدة من برنامجكم استشارات، نتناول فيها كلمة يهتف بها ملايين المسلمين، كلمة لبيك. تلك الكلمة ما أعذبها وما ألذها وما أعجبها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نقف مع هذه الكلمات النيرات في وقفتين ومحطتين من خلال تقريرين. التقرير الأول هو ما بين أيديكم، فحي هلا إلى التقرير.
لبيك يا ربي آت إليك مجيبا لندائك.
لبيك اللهم لبيك، يعني أنه بيذكر، يعني بيكون نيته أنه يعني إحساسه أنه مثلا لبيك اللهم لبيك، أنه متجه إلى بيت الله لإداء الحج بطريقة صحيحة.
المفهوم طبعا مفهوم كبير جدا، على أساس أن طبعا أن كل مسلم حب أنه هو يشارك في الحج، ودي فريضة فرضها الله علينا من ضمن الفروض الخمسة اللي فرضها على المسلم. من ضمن الفروض أنه هو حج البيت الله، دي أهم فرض يعني يعتبر.
لبيك اللهم لبيك، يعني لبوا للشعيرة هذه اللي تقام لتلبية الحج، ويدعو الناس للحج لما يرضي الله ويرضي الحاج.
الله أمرنا بطاعته ولبينا له بإجابة، أجبنا له.
لبيك اللهم لبيك، يعني في عرفات، يعني معناه هذا الأمر يلبون الناس، شفت كيف، للحج يصح الحج بالتلبية.
استشارات.
إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. الله أكبر، ما أعذب تلك الكلمات التي هتف بها النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة ربه، في إقباله على نسكه العظيم الذي أجل الله تعالى به، فخرج مستجيبا لنداء الله إماما لمن يأتم به من المسلمين، يقصد البيت الحرام، يهتف بتلك الكلمات التي لم يجد جابر رضي الله عنه وصفا ينطبق عليها، إلا أن قال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر: فلما استوى على البيداء أهل بالتوحيد. الله أكبر، ما هو التوحيد الذي نطق به رسول الله؟ إنها تلك الكلمات العذبة، تلك الكلمات العذبة التي لم يزل أهل الإسلام يرددونها عبر القرون وعلى مر العصور وعلى تعاقب الليالي والدهور. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ليس لله شريك في شيء من كمالاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس لله شريك في أسمائه وصفاته، ليس لله شريك في ما له من ما له من الأفعال الجميلة. هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله الأنداد، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أنه ليس له شريك فيما يجب له من الحقوق سبحانه وبحمده. لذلك كانت هذه التلبية متضمنة تمام الإجلال لله تعالى. ليت كل من هتف بهذه الكلمات يقف وقفة عند معانيها. إنها ليست نشيدا يردد، لا يقف المسلمون عند معانيه ولا يدركون مضامينه، إنها كلمات يعلن فيها أهل الإيمان أنهم يجيبون الرحمن، أنهم يجيبون الله تعالى في كل أحوالهم، وليس فقط في مسيرهم وخروجهم في نسكهم في حج أو عمرة. إنهم يعلنون لله تعالى أنهم عبيده، وأنهم مقيمون على طاعته، وأنهم مجيبون له على اختلاف الأحوال. لذلك يقول البيهقي رحمه الله: لبيك كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أعز أحواله يوم عرفة، عندما كان في أعلى أوقاته شرفا ومنزلة فيما يشاهده الناس، في موقفه العظيم الذي أنزل الله فيه عليه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم في أشد أحواله كما يقول البيهقي يوم الخندق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها في أحوال عديدة ليعلن أنه مقيم على إجابة الله تعالى، وليست إجابة في زمان محدد ولا في مكان محدد ولا في حال خاصة، بل هي إجابة تنتظم حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إنها عبودية مستمرة لا تقف عند حال ولا تقف في زمان ولا تنحصر في مكان، بل الله لم يرضى لعباده، كما يقول الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه: إن الله لم يرضى في تحقيق عبوديته أن يقف ذلك عند حد أو أجل، بل لم يرضى إلا أن لا ينقطع في عبوديته إلى الموت. يقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هي عبادة مستمرة دائمة ما دام للإنسان عين تلحظ وعرق ينبض، فهو بحاجة إلى أن يحقق العبودية لله تعالى. إذن لبيك هي كلمة إجابة، لكنها ليست إجابة مؤقتة ولا إجابة محدودة في مكان ولا إجابة مقتصرة على حال، بل هي إجابة تتجاوز المكان وتتجاوز الزمان وتتجاوز الحال، لتنتظم جميع الأحوال وجميع الأماكن وجميع الأزمان. فهي عبادة دائمة مستمرة يعلنها المؤمن لله: لبيك اللهم لبيك، يكررها ويهتف بها ويعلنها في قيامه في صلاته. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، الله أكبر، ما أجلها من كلمة. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وقالها في نسكه وحجه، وقالها صلى الله عليه وسلم عندما بدت له زينة الدنيا، فكان إذا رأى ما يعجبه من نعيم الدنيا وملذاتها قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، كأنه يقول: يا دنيا لا تغريني، فإنك زائلة وأنا عنك زائل، وإنما الملتقى والشان في دار القرار عند رب كريم يعطي على القليل الكثير. إنها كلمة عظيمة نقف معها: لبيك اللهم لبيك، أجيبك يا ربي إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهي تلبية لا يشرك فيها مع الله أحدا. فهؤلاء الذين يجأرون بهذه الكلمة أقول لهم: هل في قلوبكم حب لغير الله تعالى محبة عبادية؟ هل في قلوبكم خوف من غير الله تعالى، خوف السر وخوف العبادة؟ هل في قلوبكم تعظيم لغير الله تعالى؟ إذا كان كذلك فأنتم لم تصدقوا في لبيك اللهم لبيك، إن لبيك لا شريك لك لبيك. إنما يصدق في هذه الكلمة ذاك الذي أخلص قلبه لله، فلم يكن فيه سوى الله محبة، لم يكن فيه سوى الله تعظيما، لم يكن فيه سوى الله طاعة، لم يكن فيه سوى الله عبودية ورقة إقبالا وترققا وذلا لله جل وعلا. إن العبد يحقق هذا لله تعالى بكمال عبوديته لربه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يعلن إعلانا صريحا أن هذا هو حق الله تعالى، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وانظر حيث قال إن التي تفيد الاستئناف، فهي ليست تعليلا إنما هي تقرير، فهو مستحق للإجابة الدائمة المستمرة على كل الأحوال. ثم إن له كمال الحمد وله كمال الملك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا يكون العبد محققا لمعنى هذه الكلمة إذا امتلأ قلبه بحمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة، بحمد الله على تمام وصفه وكمال أسمائه وصفاته جل في علاه. يحقق الحمد لله تعالى بالإقرار بكمال الملك لله سبحانه وبحمده. نلم حديثنا ونختصره في أن كلمة لبيك تعني أني أجيبك يا ربي إجابة مستمرة دائمة غير منقطعة، فنسأل الله أن يعيننا على تحقيق معنى هذه الكلمة وأن نكون مترجمين لها في سلوكنا وأعمالنا. وإلى المحطة الثانية في هذا التقرير وهو ثاني جزئي هذا البرنامج، فهيا إلى التقرير.
الصلاة والزكاة ولا الصدقات؟
النية والصلاة والدوام على ذكر الله،
والله من خلال يعني أتقرب الله سبحانه وتعالى بالعبادات وأداء فرائض.
أول شيء نخلص النية، ثاني شيء المتابعة من الوالدين والأهل والأخوان، ثالث شيء يعني الشيء الحرص على المداومة، ما التكاسل بدون تكاسل،
بالصلاة بالدعاء بالمواظبة على أداء الفرائض أول بأول، قيام الليل، أشياء كثيرة مهمة الواحد يقدر يحافظ على عبادته فيها، يعني بعيد عن الأمور الثانية اللي ما لها داعي إنه الإنسان يضطر إليها يعني. فأعتقد أن الأمور هذه مهمة جدا، طاعة الله سبحانه وتعالى في كل يوم مهم جدا، ما هي أنت تعمل لآخرتك قبل دنياك، هذا أهم شيء إن شاء الله.
نحقق الطاعات بالرجوع إلى الله وتصفية النية والابتعاد عن الحقد والالتزام بالصلاة وتصفية النية من ناحية الأقارب وجميع الناس والرجوع إلى الله بكل كبيرة وصغيرة.
استشارات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. هذه النبذة المختصرة من كلمات إخواننا حول تحقيق مفهوم التلبية، هي كلمات نيرة شملت ما ينبغي للمؤمن أن يستحضره لتحقيق مفهوم لبيك اللهم لبيك. أول ما تتحقق به هذه الكلمة كلمة لبيك اللهم لبيك أن يحقق المؤمن العبودية لله تعالى وحده لا شريك له، أي أن يحقق التوحيد الذي بعث الله تعالى الرسل للدعوة إليه. ولهذا يقول جابر فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فلا يمكن أن يكون ملبيا لله تعالى حق التلبية ذاك الذي صرف قلبه وجعله أودية أو وجعله في أودية يتعلق بالخلق ويصرف العبادات بألوانها وأنواعها لغير الله تعالى. إنه لا يكون المؤمن محققا لهذه الكلمة إلا إذا كان محققا للعبودية الصادقة التي يخلص لله تعالى فيها فلا يشرك معه أحدا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فينبغي كما أهل بالتوحيد ونفى عن الله كل شريك وكل شركة أن يكون هذا في قلبه وبه يحقق معنى هذه الكلمة. بعد التوحيد الذي هو أصل العبادات وقاعدتها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، تأتي بعد ذلك الواجبات التي هي أركان يقيم الله يقيم بها العبد دين الله جل وعلا. بني الإسلام على خمس كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع عليه سبيلا. فمن رغب في تحقيق هذه الكلمة وتوثيق هذه التلبية فعليه أن يشتغل بأداء الحقوق والواجبات، فإن أعظم الحقوق حق الله تعالى بتوحيده وإقامة ما أمر الله تعالى به، ثم يقيم بعد ذلك حقوق الخلق، فإن الله تعالى شرع لنا طريقا يوصل إليه، وهذا الطريق الموصل إلى الله جل في علاه إنما يوصل إليه من خلال إفراده بالعبادة وتوحيده، ومن خلال إقامة شرعه جل في علاه بأداء الواجبات. ولهذا في طريق الولاية التي هي أعظم المنازل التي يدرك بها الإنسان الخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تنبه، أول ما ينبغي أن تسعى لتحقيق التلبية وتحقيق هذه الكلمات المباركات النيرات أن تقوم بالواجبات. تفقد نفسك في الصلاة، تفقد نفسك في الزكاة إذا كنت ذا مال، تفقد نفسك في الصيام، تفقد نفسك في الحج إذا كنت مستطيعا، ثم انظر بعد ذلك إلى سائر الواجبات من حقوق الخلق، فإنه يجب عليك أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، كما قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأعطي كل ذي حق حقه، واعلم أن الله سيسألك عن الدقيق والجليل من حقوقه وحقوق عباده، ولكن حقوقه مبنية على المسامحة، أما حقوق عباده فهي مبنية على المشاحة. ثم بعد هذا تقرب إلى الله تعالى بألوان من النوافل والقربات، فإنها تكمل النقص في الواجبات وتفتح الطريق لصلاح القلوب واستقامة الأحوال. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم بعد هذه المعية العظيمة التي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والصيانة والرعاية والوقاية: ولئن استنصرني لأنصرنه، يجيب دعاءه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر، عطايا وهبات من الله جل في علاه إذا صدق العبد مع الله تعالى بتكميل الواجبات جهده وطاقته والسعي في النوافل والقربات بعد ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذه هي المسارعة التي أمر الله تعالى بها في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. بذلك تتحقق التلبية، بذلك يحقق المؤمن القيام بطاعة الله تعالى. ليس صحيحا أن تقول بلسانك لبيك وتعرض عنه بظهرك وتدبر عنه بعملك ولا تقوم بحقه ولا بحق عباده. هذه تلبية مغشوشة، هذه تلبية مدخولة، هذه تلبية لا تزيدك من الله إلا بعدا، لأن الحالة والعمل يكذب هذا القول، والله لا يصلح عمل المفسدين، والكذب لا يهدي إلا إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود. ولذلك يجب أن نصدق الله بقلوبنا وأن نصدقه بأعمالنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وينبغي أن يشعر المؤمن أنه مفتقر إلى هداية الله. هذا القيام بالواجبات والبعد والنأي عن المعاصي والسيئات لا يتحقق مع الزهو بالنفس، إنما يتحقق عندما يذل العبد للرب جل وعلا. فذاك الذي انتشى يقال له: هون عليك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فهي منة من الله يمن بها على عباده، فاشكر الله على منته أن هداك، وإياك أن تعجب بنفسك، واعلم أنه مهما اجتهدت في العمل وبذلت في سبيل إتقانه وإصلاحه، فاعلم أنه فضل الله، وأن العمل مهما عظم وكبر لا يستقل، لا يكفي في دخول الجنة لولا رحمة الله وفضله وعطاؤه وبره وإحسانه. في الصحيح من حديث أبي هريرة وكذا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلو بذل الإنسان ما بذل فهو بحاجة إلى رحمة الله جل في علاه، فليصدق الله ببذل ما يستطيع، وليحسن الظن بربه، وإياه وإياني وإياك أن نعجب بأعمالنا، ثم لنعلم أن هذا الطريق لا يعني أننا لا نخطئ بتقصير في واجب أو بمواقعة محرم وانتهاك شيء مما حذره منعنا الله تعالى منه، لكننا هذا لا ينافي التلبية أن يقع الإنسان في خطأ، فكل ابن آدم خطأ، لكن متى تقع المنافاة؟ عندما نصر على الخطأ. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. فنسأل الله أن نكون من التوابين. اللهم عنا على طاعتك، وصرف عنا معصيتك، واجعلنا من حزبك وأوليائك. خذ بنواصينا يا رب، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، استعملنا فيما تحب وترضى، واصرف عنا السوء والفحشاء. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما